الحمد لله على هذه المنة وعلى هذه النعمة وعلى هذا الفضل من حضرته أن جمعنا وإياكم متجالسين في بيت من بيوته على ما يقربنا إليه وعلى ما نستوضح به منهجه الذي بعث به إلينا نبيه المصطفى سيدنا محمد. ملأ الله قلوبنا وإياكم بمحبته تعالى ومحبة هذا النبي حتى يكون الله ورسوله أحب إلينا مما سواهما، وجعلنا متحابين في الله نحب بحبه تعالى الناس، ونعادي بعداوة من خالفه من خلقه، ونحب المرأة لا نحبه إلا لله، ونكره الكفر والفسوق والعصيان كما نكره أن نقذف في النار. يا واهب هذه المنن أكرمنا بها وأعطنا إياها برحمتك. قال ممتنا على رعيلنا الأول: هو الذي حبب إليكم الإيمان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. وقد حصلوا على تلكم المزايا باتصال ومجالسة، اتصال بصفوة الله وحبيبه محمد ومجالسة له. والمرء من جليسه، وإن كان المرء من جليسه فإنا نعرف قدر أصحاب نبينا من خلال ما نعرف من كان جليسهم، جالسوا من، وخاطبوا من، وتحدثوا مع من، وتعلموا ممن، وأخذوا ممن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أكرم خلق الله وأجلهم على يد الله عليه الصلاة والسلام، فبذلك كانوا خير أصحاب عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وفي هذا المجلس المبارك الذي هو في عصر يوم الجمعة اليوم الأزهر وواسع النفحات في الساعة المنسوبة لسيدتنا فاطمة الزهراء التي تسمى بالساعة الفاطمية، لأن الزهراء كانت تعتكف من بعد عصر الجمعة إلى أن تغرب الشمس، فهي تبتهل إلى الله في هذا الوقت تترقب ساعة الإجابة يوم الجمعة، فسميت الساعة الفاطمية رضي الله عن فاطمة، وصلى الله على معلمها، صلى الله على أبيها، صلى الله على مربيها محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جالست هذا المصطفى عليه الصلاة والسلام وتربت على يده منذ ولدت ونشأت، وكانت بضعة منه كما حدثنا بذلك، وجاء في الحديث الصحيح: فاطمة بضعة مني يقبضني ما يقبضني. لذلك كانت سيدة نساء أهل الجنة، كما جاءنا أيضا في الحديث الصحيح عند موت النبي عليه الصلاة والسلام أخبرها بهذا الخبر، وذلك أنه لما كان في ضحوة يوم الاثنين في ربيع الأول في العام 11 من الهجرة النبوية، على تمام 10 سنوات من هجرته عليه الصلاة والسلام، كان اليوم الذي اطمأن فيه على الأمة وودع فيه الأمة ولحق بالرفيق الأعلى. في فجر ذاكم اليوم قد كان جماعة من الصحابة معتكفين في المسجد، ما قدروا أن ينهضوا إلى الانطلاق في أعمالهم المعتادة لما يشعرون من مرض النبي صلى الله عليه وسلم، ولما يتوقعون من ألم فراقه عليه الصلاة والسلام، فعظم الأمر عليهم لما استقر في بواطنهم، فصاروا يلازمون المسجد، وترك الكثير منهم كثيرا من أعمالهم ولازموا المسجد يوما بعد يوم. وفي صباح ذاك اليوم أحس صلى الله عليه وسلم عند الفجر بخفة في جسده، نشاط، فقام وأبو بكر يصلي بالناس، فجاء خرج من باب حجرته، حجرة السيدة عائشة، مضى في الممر الذي بين الحجرة والمسجد الشريف، وجاء عند جدار المسجد رفع الستارة التي بينه وبين المسجد، فلما رفع الستارة تلالأ سنا نور وجهه عليه الصلاة والسلام، فالتفت الصحابة التفاتة فإذا برسول الله عليه الصلاة والسلام ففرحوا وأخذوا يسبحون على أبي بكر. والتفت أبو بكر معهم لما رأى الحركة ورأى الأثر للنور، فإذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام مقبلا فأخذ ينزل يريد النبي، ظن أنه يريد يخرج فيصلي بهم، ينزل إلى على ورائه فأشار عيسى سلم أن قفوا مكانكم، وتبسم في وجوههم ورد ستارته ودخل إلى بيته الشريف صلى الله عليه وسلم. فكانت آخر نظرة ألقاها على جمع من أمته ومن صحابته عليه الصلاة والسلام، رآهم يصلون صفوفا في خشوع وخضوع أمام إمام واحد فاطمأن عليه الصلاة والسلام، ورأى حالهم ذاك وعاد إلى منزله، فأخذوا يتباشرون. رسول الله قام بنفسه من دون أن يمسك بيد أحد، وجاء إلى عند الباب وأرانا وجهه وتبسم في وجوهنا، ذهب المرض عن رسول الله، أقبلت العافية، فأخذوا يتفاخرون يفرحون بذلك، وانطلقوا إلى أعمالهم في ذاك اليوم. انطلقوا إلى عمل، حتى سيدنا أبو بكر الصديق خرج إلى مكان له بالسنح خارج المدينة المنورة، فبينما كان كذلك إذ جاء الخبر، هو في ضحوة ذاك اليوم، وقيل أنه في عصره، جاءت إليه رسل الرحمن وجاءه سيدنا جبريل ويقول إن ملك الموت يستاذن يدخل فيسلم عليك، وقد أرسله ربك إليك ويقول إنه مشتاق إليك، فأذن له فدخل وقال ملك الموت رسول الله إن الله أرسلني إليك، ويقول هو مشتاق إليك، فإن أذنت لي قبضت روحك قبضا شفيقا رفيقا، وإلا رجعت من حيث أتيت، فقد أمرني أن أفعل ذلك. فرفع يده قال بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. قبيل ذلك أمرهم أن يستدعوا بضعته الزهراء صلى الله عليه وسلم. أقبلت السيدة فاطمة فاستدناها منه، فدنت منه، لما دنت منه عليه الصلاة والسلام سارها وكلمها بكلام كثير، حدثت ببعض فيما بعد، فرفعت رأسها وعيناها تذرفان الدموع، فأشار إليها أن تدنو مرة أخرى، فدنت منه فكلمها وكلمها، فرفعت رأسها وهي تبتسم، عجبت بعض أمهات المؤمنين، قالت ما رأيت ابتسامة أقرب من بكاء من اليوم. ماذا قال لك يا فاطمة؟ قالت ما أفيس الرسول الله. فسألوها بعد الوفاة فحدثت بما يحق لها أن أو يصلح لها أن تحدث به، فأخبرتهم أنه في المرة الأولى أخبرها أن جبريل يدارسه القرآن في كل رمضان في كل يوم مرة، إلا رمضان الماضي فقد كان ينزل إليه ويدارسه في كل يوم مرتين، وذاك لأنه آخر رمضان له، وأخبرها أنه لاحق بربه من مرضه ذاك. فقالت فلذلك بكيت، فلما رأى جزعي أشار إلي قال لي أما يرضيك أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة وأنك أول أهل بيتي لحوقا بي، أول من يلحقنا من أهل بيتي أنت، أول واحد يأتي أنت، رضي الله عنها. فابتسمت فرحا بسرعتي وقربي لقاء أبيها في الرفيق الأعلى، فسرها الإخبار باللقاء قريب مع نفرة النفوس من الموت ومحبة البعد عنه، لكنه سر عليها أبوها وخفف عنها ألمها بأنها تلحق به عما قريب. فكان ذلك مما حدثت به، فأخبرها أنها سيدة نساء أهل الجنة، ونسأل الله يجعل نساءنا جميعا من أهل الجنة، اجعلنا ونساءنا يا ربنا من أهل الجنة، كل امرأة من أهل الجنة تستشعر بسيادة فاطمة، سيدتها فاطمة، سيدة نساء أهل الجنة، حينئذ يكون التعظيم القلبي منصرف إلى فاطمة، ومحبة التقليد والمتابعة منصرف إلى سيدتهن. إذا كانت من أهل الجنة فهذه سيدتها، فهي حاملة للرغبة أن تتبعها، أن تقتدي بها، لا أن تقتدي وتتشبه بعاهرة أو كافرة أو متبرجة أو ساقطة أو ممثلة أو فاسقة، لأنه ليس في أولئك من هن سيدات نسائنا. ونعوذ بالله أن يكون من نسائنا من أهل النار فسيداتهم الفاسقات أو الكافرات أو الساقطات من عين الله تبارك وتعالى، لكن سيدة نساء أهل الجنة فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. كان يقول لها في حياتي يا أم أبيها، هو يسميها يا أم أبيها لما كانت تقوم من خدمته صلى الله عليه وسلم ومن رعايته عليه الصلاة والسلام، فكان يسميها يا أم أبيها. توفيت أمها ولا زالت في صغر السن، فانتبهت من أخواتها ومن بيت أبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى جاء أنها في يوم من الأيام وصل إليها بعض الطعام طحنته وخبزته، فلما عجنته وخبزته أخرجت قرصه، فما طابت نفسها أن تأكله فأخذت من القرص وذهبت بكسرة تقصد أباها، وجدته في بعض بيوته، وكان إذا جاءت فاطمة قام لها وأجلسها في مجلسه صلى الله عليه وسلم. قام للسيدة فاطمة ناولته الكسرة قالت يا أبي كان لنا هذا اليوم هذا الطعام، فلما خبزته ما طابت نفسي أن أكل حتى أتيك بهذه الكسرة، فتناولها منها وقال ما إنه أول طعام يلج بطن أبيك منذ 3 يا فاطمة. 3 أيام هذا أول طعام يدخل تلك البطن، ذلك الأحشاء الطاهرة، قال هذا أول طعام يدخل منذ 3، وهو في بلاغ رسالته، لو أراد لصبت عليه مطاعم الدنيا وما فيها صبا، ولكنه اختار ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي بذلك صلى الله عليه وعلى وسلم. هكذا جاءت هذه المقدمة في الحديث معكم في هذه المجالسة، ترفعنا إلى شريف مجالسة تمت بين فرع وأصل، بين أب وبنت طاهرة، بين محمد وفاطمة الزهراء. لما رجع سيدنا أنس من دفن أبيها صلى الله عليه وسلم لقيته في الطريق، قالت أنس دفنتم رسول الله؟ قال نعم. قالت طابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله؟ تأثر، قال والله ما ندري ما حل بنا في تلك الساعة، غيبنا عن شعورنا إجراء من الله تعالى للأمر المحتوم حتى ندفن نبيه، ولو كنت في حالتي هذه الآن ما قدرت أن أصنع شيء ولا أدفن شيء ولا أدفن رسول الله، لكن الله تعالى جملنا في تلك الساعة بحالة من عنده غيب بها بعض شيء من عواطفنا هذه التي نحملها. فذهبت إلى قبر أبيها، حملت تربة شمتها، قالت ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا، أي عطور، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدنا لياليا. فما قدرت أن تمكث في الحياة الدنيا بعده إلا 6 أشهر، كانت في كمد على فراق أبيها يوما بعد يوم، حتى جاءت ساعة اللقاء فتوفيت عليها رضوان الله بعد أبيها 6 أشهر. لم يمت في تلك 6 أشهر من أهل بيت أحد حتى لحقته فاطمة الزهراء، كما أخبرها الناطق بالصدق والحق أبوها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهي في مبتدى شبابها عليها رضوان الله تبارك وتعالى. في ذلك السن لم تتجاوز 25 من عمرها، ولحقت بأبيها سيد الوجود عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى السلام. نريد أن كل امرأة من نسائنا تكتحل عينها برؤية وجه فاطمة على الحوض المورود، فإنها على حوض أبيها. ذكرنا بذلك ما حملت لنا كتب السنن، وجاء بسند حسن أن سيدنا أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام كان يوما في بيت فاطمة، دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إذا بسيدنا الحسين يقول اسقني يا جد. قال فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى شاة معهم بطرف ناحية من البيت، فحمل إناء وقام ينفض ضرع الشاة ويحلب، سيدنا علي في ناحية من البيت نايم، وجاء الحسن والحسين حلب النبي لنا فتقدم سيدنا الحسن نحافس قال الحسين أولا، قالت فاطمة تنظر قالت هو أحب لي، قال لا لكن هذا استسقاني أول، طلب أول نسقيه بعد نعطيه الثاني، فسقال الحسين ثم يقول سيدنا أنس ثم سقال الحسن وأنا أنظر إليه، قال فالتفت إليه قال لي يا أنس إني وهذان وأمهما وذاك النائم في مكان واحد يوم القيامة، في مكان واحد يوم القيامة، إني وهذان وأمهما وذاك النائم في مكان واحد يوم القيامة. قربنا الله من ذاكم المكان، قربنا الله من ذلكم المكان، قربنا الله من أهل ذاك المكان، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وهذه المجالسة الكريمة التي تمت تنبئنا عن شان المجالسة وعظمتها، وكيف أننا في هذه الحياة وفي هذه الدنيا هناك مجالس تثمر مجالسة في دار الكرامة. قال تبارك وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، فعد من نعيم الجنة تقابلهم وتجالسهم في دار الكرامة ودار الجنة. ومن كانوا يجتمعون على ذكره تعالى وعلى طاعته في الدنيا اجتمعوا هناك على نعيم قربه وعلى أنسه سبحانه وتعالى في دار الكرامة ومستقر الرحمة، يلتقي بعضهم مع بعض كما فصلت لنا ذلك الأحاديث الكريمة عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذه المجالسة يقول عليه الصلاة والسلام ما تصاحب اثنان في ساعة من ليل أو نهار إلا سألهم الله عن صحبتهما هل أقاما حق الله فيها، إلا سألهم الله عن صحبتهما هل أقاما حق الله فيها. وقال ذلك في يوم من الأيام كان يجتنى سواك، فاجتنوا سواكين، سواك أعوج وآخر مستقيم، فأمسك النبي الأعوج لنفسه ودفع المستقيم لصاحبه، قال صاحب رسول الله أنت أحق بالمستقيم خذ هذا وأعطني، قال لا، ما تصاحب اثنان في ساعة من ليل أو نهار إلا سألهم الله عن صحبتهما هل أقام حق الله فيها، وأنا في هذه الساعة وأعطيك الأفضل وأوثرك بالمستقيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنعم به من صاحب ما أعظمه وأجله. إذا علمت ذلك فإنه إن فاتنا مجالسة جسده الكريم عليه الصلاة والسلام أيام كان في الدنيا فبقيت معاني روحه فيما خلف من علم، فيما خلف من سيرة، فيما خلف من أخلاق، فيما خلف من علماء، فيما خلف من أتقياء في أمته. ولذلك حثنا على الجليس الصالح لأنه فيه معنى من معاني مجالسته، يقربك من هذا النبي، يقربك من أصلح الصالحين، إذا جالست صالح قربك من إمام الصالحين، من أصلح الصالحين صلى الله عليه وسلم. وحذرنا من الجليس السوء، وبقي الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، الشوق إليه صلى الله عليه وسلم، وذكر الله تبارك وتعالى نكون به من الجلساء. واسمع، جاء في الحديث القدسي أن ربك تعالى يقول أنا جليس من ذكرني، أنا جليس من ذكرني. كان يتحدث بهذه النعمة بعض الأكابر من الذين عاشوا مع القرآن ومع الذكر والصلاة على النبي، فكان إذا كتب لبعض أحبابه يقول من جليس الله فلان بن فلان إلى فلان بن فلان جليس الله سبحانه وتعالى. كان الإمام أحمد المحضر قد يكتب بهذه العبارة الإمام علي بن محمد الحبشي، وذاك أنه استغرق وقته بذكر الله حتى أنه حفر له قبرا في حياته عليه رضوان الله في قريته بحضرموت، فكان يأتي إلى القبر كل يوم يقرأ القرآن يقرأ القرآن، فقال له بعض أولاده تخوفنا يا أبي، كلما سألنا أين أبوكم قال أين أبونا قالوا لنا في القبر، وندهن في القبر في القبر، خفف من ذهابك إلى القبر. قال يا ولدي أما بلغك أن رابعة العدوية عليه رضوان الله من الصالحات قرأت في قبرها 7000 ختمة، كلما ختمت ختمة قرأت ختمة أخرى، فألا تريد أبوك يكون حتى مثل امرأة، مثل امرأة يكون مثل امرأة صالحة يكون أبوك. قال فاستمر يقرأ حتى أكمل 7000 الختمة، ثم قال يحق لي أن أزيد، فزاد 1000، فما مات إلا وقد في محل قبره قرأ 8000 خاتمة. القبر يعرفه ويعرف تلاوته للقرآن وساعة وصوله كيف يكون. إذا كان البقعة التي عبد الله الإنسان فيها وسجد فيها تبكي عليه يوم وفاته. يقول سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه: إذا مات ابن آدم بكى عليه موضعان، موضع في الأرض وموضع في السماء. قال: أما موضعه في الأرض فمصلاه، محل سجوده من الأرض. يفقد الإنسان الساجد اللي كان يتناسق معه في السجود لله تعالى. قال: وأما موضعه في السماء فمصعد عمله الصالح. مصعد العمل الصالح لما يموت الرجل ينقطع عنه يبكي عليه ذلك الموضع. قال الله: لما أهلك قوم فرعون فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. هي قال على مثل هذا الصنف ما تبكي لا سماء ولا أرض، لا تحبهم السماء ولا تحبهم الأرض، لأنهم خالفوها في التسبيح بحمد الله، خالفوها في السجود لله تبارك وتعالى، تنكروا لربها فتنكرت لهم، فلا الأرض تحبهم ولا السماء تحبهم. كذلك شان هذه الأرض والسماء في الملائمة والانسجام مع الصالح، مع التقي، مع الطايع لله تبارك وتعالى. فما تبكي على مثل ذاك الصنف، فالمعنى في الآية أنها إنما تبكي على غيرهم ممن آمن بالله وبرسله وممن أطاع الله تبارك وتعالى. ولنا مع الأرض مجالسة، فما من بقعة تجلس عليها أو تقف عليها في أي ساعة ثم تصدر منك حسنة أو سيئة إلا استودعت تلك الأرض ذكر هذه الحسنة أو السيئة في يوم القيامة. فهذه نتيجة من نتائج مجالساتنا مع أرض الله. قال الله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها من وسطها من الموتى من أجساد الموتى والمعادن في القيامة. قال: يومئذ تزلزل الزلزال وأخرجت الأرض أثقالها يقول الإنسان وقال الإنسان ما لها، وقال الإنسان الكافر ما للأرض. فبهذه الصورة يومئذ تحدث أخبارها. فسر ذلك نبينا قال: تخبر بما كان يعمل عليها من خير أو شر. فتقول فيها في اليوم الفلاني وقف فلان وقال كذا كذا من الحسنات أو من الكلام السيء، وتقول فيها وعمل فوقي فلان بن فلان كذا كذا. فمواضع الأرض تشهد للإنسان أو على الإنسان. وقد جعل الله هذه الشهود إقامة للحجة، ولقد أحاط علمه بكل شيء. والعجب في هذا الإنسان وما أطغى هذا الإنسان إذا خرج عن تزكية نفسه وعن تطهيرها، يظن أن الكذب لما كان يضحك به على أناس في الدنيا أنه حتى في الآخرة يمكن ينجيه. قال: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وإذا بكثير من الفساق في القيامة ينكر بعض أعماله، يقول: يا رب الملائكة كتبوا علي هذا، أنا ما فعلت كذا، أنا ما قلت كذا. فإذا بالشهود تتنوع، الأعضاء تشهد والأرض تشهد والزمن الذي عمل فيه الساعة اللي عمل فيه تشهد. وإذا قلت جسد ينطق والأرض تنطق والجسد والزمن الذي عمل فيه ينطق، فهم من جملة الشهود في القيامة. يومئذ تحدث أخبارها، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال سبحانه وتعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذا أمر بهم إلى النار يقولون: فيكم نحن كنا نخاصم ونجادل من شانكم وتفضحونا وتكلمون علينا. قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، لا إله إلا هو، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، يقول الله تبارك وتعالى. فانظر إلى معاني المجالسات واختر الجلساء. علم أننا في زمن تفتحت فيه الأبواب ليمكنك أن تجالس من أهل الأرض كثيرا من الأخيار ليسوا في بلادك، كثيرا من العلماء ليسوا في بلادك، كثيرا من الصالحين ليسوا في بلادك، ولكن يمكنك أن تجالسهم. أشرطتهم موجودة وبرامجهم موجودة وفي القنوات أحيانا موجودين ودروسهم موجودة. وشرار أهل الأرض اللي ما هم في بلادك يمكن تجالسهم. فشاق ما حد في بلدك مثلهم في الفسق ولا يقرب منهم، ممكن أنت تجهلسهم وتكون على صلة بهم، وإذا بأثرهم يسري إليك، أن المرء من جليسه كما جاءنا في الحديث المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، يقول صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، وبذلك تعلم الخطر في هذه المجالسة ووجوب الاختيار، يجب أن يكون لنا قرار فيما يدور في ديارنا ومنازلنا، ونجالس من سواء عبر شريطة وعبر مجلة أو عبر إذاعة أو عبر تلفزة وعبر إنترنت، تجالس من اختر الجلساء فإنهم يؤثرون عليك، وكم من جليس تكون جلستك مع سبب للقاء في القيامة، تكون معه في القيامة تحشر معه، فاختر من تعتز به في القيامة وتفتخر به في القيامة، إذا حشرت معه فإن للجليس أثرا عظيم. كذلك وفتحنا أيضا لفت النظر إلى مجالسة الحق بذكره وتلاوة كتابه، أنا جليس من ذكرني، وإذا جاءنا في الحديث أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ثابت البناني عليه رحمة الله كان من العباد ويكثر الصلاة يكثر القراءة، فعشقت نفسه الصلاة، فكان في وراثتي وجعلت قرة عيني في الصلاة. توفي يوم توفي فحضر دفنه بعض الناس، سقط عليه بعض ماله، فلما تأكد أنه سقط عليه في القبر جاء بعد أن انصرف الناس فحفر القبر، فلما انتهى إلى موضع اللبنة الأخيرة عند اللحد إذا بالرجل قائم يصلي، وفجأة قال لا تسمع لك لي حاج، قال خذ حاجتك ورد علي هذا واذهب انصرف. عجيب، رد عليه أخذ حاجته ورد هذا وذهل وذهب إلى أخته، ما كان يفعل ثابت، قالت لما تسأل عنه رحمه الله توفي، قال أنا حضرت جنازته لكن لماذا لا أسألك ماذا كان عمله، قالت ولي ماذا تسألني، قال هكذا حبت، قالت لابد سبب، ألحت عليه قال حصل لي كذا، أنا نبشت قبره ووجدته يصلي، قالت أما وقد ذكرت ذلك فإني أسمعه منذ 50 سنة يتهجد في هذا المكان، وأسمعه في مناجاته في الليل يقول اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطنيها في قبري، فما كان ليرده 50 سنة وهو يطلب منه هذا الطلب ويدعو هذا دعاء، ما كان الله ليرده. جاءنا في صحيح مسلم قال نبينا مررت على موسى ليلة أسري بي وهو قائم يصلي في قبره، وهو قائم يصلي في قبره عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أيها الأحبة في الله تعالى، شان هذه المجالسات وآثارها، وخصوصا فيما يتعلق بشان الأسر التي صلاحها صلاح المجتمعات وصلاح الدول وصلاح العالم، والمنزلة الكريمة التي أنزل الله فيها الإنسان الذكر والأنثى، منزلة لا يمكن لأي نظام أن يرفع الإنسان لهذا المستوى، لا المرأة ولا الرجل، لكن رب المرأة والرجل الأرحم بالمرأة والأرحم بالرجل والأعلم بمصلحة المرأة والأعلم بمصلحة الرجل أنزلهم منزلة الكرامة التي ما فوقها كرامة، ولا يمكن لأي نظام ولأي منهاج ولأي مبدأ أن يؤتي الرجل ولا يؤتي المرأة من الكرامة ومن الرفعة ومن الشرف ما آتاه الرب سبحانه وتعالى على أيدي أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم. ولذلك إذا نظرنا إلى شان ما يتعلق بالمرأة مع الرجل في عالم الدنيا وجدنا كلاما كثيرا وفي مختلف من المجتمعات، وحقوق المرأة وجمعية حقوق المرأة وظلم المرأة وتحرير المرأة والقيام بالمرأة، والنظرة كأنها قائمة على أن هذين متعادين متبادين، لكن وجدنا الوحي ينزل من السماء أن هذين أهل أصل واحد وجاءوا لمهمة واحدة تتكامل باجتماعهم وتعاونهم على الأمر في هذه الحياة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس وخلق منها زوجة، مش شيء ثاني مضاد، ذا مقابل ذا، متصارعين متضادين، لا، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الرحيم بينكم. ثم وجدنا أنه من بعد آدم ما نجد امرأة توجد إلا ولها أب، ولا نجد رجل يوجد إلا وله أم. عجب، فالتلازم قائم، تشابك في أصل الخلق والتكوين. فمن متى تعادوا؟ من سنة كم بعدين أن تحولوا إلى جنسين متضادين متخاصمين؟ هذا يريد أن يظلم هذا، وهذا يريد أن يظلم هذا، ويتضاد هذا مع هذا. هذه النظرة من أين جاءت؟ وكيف جاءت وكيف نشأت؟ هي الانحطاط في الذوق الإنساني وفي الفكر الإنساني حولهم إلى أن يتصوروا هذه الثورات، أن يقيموا المرأة الأمر على هذا الأساس الذي لا يخدم الإنسانية، لا يخدم المرأة ولا يخدم الرجل. هذا أساس يضر هذه النظرة بالفريقين معا المتكاملين القائمين على المودة والرحمة. إن كان هذا الذكر في أثناء طفولته فهو الإبن، وإن كانت الأنثى فهي البنت. متعة في أيام الطفولة طبيعة البشر، جبلها الله على رحمتهم والرأفة بهم، حتى أن طمانينتهم في طمانينة أولادهم هؤلاء ونشأتهم ذكورا وإناثا. وإذا ما كبروا فالكل منهم مهما كان زوجا أو كان زوجة له في شريعة الله تبارك وتعالى مسلك رفيع كريم حمى الله به الحقوق للصغير للكبير للذكر للأنثى. وإن كان بعد ذلك أما أو كان أبا فالأبوة والأمومة في الشريعة عظيمة المنزلة. إن كثيرا من أسر الدول المتقدمة كما يسمونها لا تجد المرأة بعد كبرها لها قيمة في المجتمع حتى في أسرتها. كثير من النساء يكبرن والعلايق مقطعة بينها وبين أبنائها وبين بناتها كذلك، فما معهم إلا أن يذهبوا بها إلى دار العجزة. كم من ديار العجزة مبنية هناك وفيها المئات من النساء، ما تجد حنانا. بعضهم إذا جاء يوم عيد الأم في السنة مرة يجي يعطي يقدم لها وردة مع السلامة يمشي ويتركها في دار العجزة، ما وجدت من يقوم بخدمته في وقت الحاجة بعد أن خدمت الأبناء والبنات أيام طفولتهم وأيام صغرهم. لكن هذا الأمر البعيد عن الفطرة بعيد عن شرع الله تبارك وتعالى. في عالم الإسلام كلما كبرت المرأة صار وقارها أكبر ومنزلتها في النفوس أعظم ومحلتها أكبر والتسابق إلى خدمتها أوفر. صارت جدة، صار من كبير البيت إلى صغيرهم ينادونها بالتعظيم ويتسابقون كل يوم على خدمتها وعلى القيام بما تحتاج إليه، وتزداد وقارا كلما كبرت في السن وكلما متقدم بها العمر بين أولادها وأهلها من تلاؤم الفطرة مع الشريعة التي جاءت بإكرام الشيبة المسلم، وأن ذلك من إجلال الله تبارك وتعالى. فإذا كان أبا أو أما فشكرهما من شكر الخالق جل جلاله، مربوط بشكر الخالق في قوله تعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. إذن فنحتاج إلى حسن مجالسة لمنهج الله تبارك وتعالى عن طريق العلم. الحمد لله من نعم العظيم التي عندكم ما يسر الله الحبيب أحمد بن حبيبنا وشيخنا الإمام محمد بن عبد الله الهدار في القيام بالنشاط في بلدانكم هذه وتردده وحضوره وعقد المجالس ومساعدة أبنائكم ومساعدة كباركم وصغاركم له. هذا مظهر من مظاهر حفظ سر المجالسة في أخذ نور العلم الصافي المتعلق بالخلق المتعلق بالتذكير. سمعتم الكلام عنها في كلام سيد هاشم بن سيد سهل بن حبيب بن إبراهيم بن عمر بن عقيل عليهم رحمة الله تبارك وتعالى عليه رحمة الله تبارك وتعالى وجمعنا الله بهم في دار الكرامة مع الذين أنعم عليهم. هذا الترابط والتلازم من شأنه أن يفسح المجال لاستمطار رحمة الله ولتقويم السلوك على مرضات الله تبارك وتعالى في وقت اشتدت فيه الحاجة إلى هذا التلاؤم وإلى هذا الاجتماع. وتعاونوا على البر والتقوى، وما أعمال البر في الجهاد في سبيل الله إلا كبصقة في بحر، وما أعمال البر والجهاد في العلم إلا كبصقة في بحر. فإحياء الناس بالعلم هو المهم. لما ذكر النبي الزمان الذي يصبح الرجل في مؤمن ويمشي كافر ويمشي منفح كافر، جاء في رواية قولة: إلا من أحياه الله بالعلم، إلا من أحياه الله بالعلم، مشيرا إلى أن أخذ العلم حصن ووسيلة وقاية من الانجراف وراء أنواع الفتن الحاصلة النازلة بالناس. وأنتم في وقت تهيأت فيه النفوس في بلاد الكفار قبل المسلمين لأن تنصت وتسمع إلى ما كان خالصا لوجه الله تعالى، وإلى ما كان معتدلا في طريقة طرحه وإيراده متلائما مع أصل الفطرة وأصل الشريعة المطهرة التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. كم وجدنا من أثر للقبول في بعض بلاد الكفار للمسلمين إذا قاموا مع التقصير الحاصل في المسلمين. كان بعض المسلمين الذي أسلم من الإنجليز قبل 20 سنة، أسلم وتوفي العام الماضي عليه رحمة الله تعالى، اعتنى بأخذ نصيب من علم الشريعة وكتب كتاب في سيرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لقيه بعض أصحابنا في العام الماضي يقول له: بماذا تنصحنا في خدمة الدعوة في بلدكم وأنت من الإنجليز وتعرف نفسياتهم وأحوالهم وألفت كتاب في السيرة النبوية، فبماذا تنصحني؟ تأثر الرجل بكى وقال: جالي عندنا من المسلمين كبيرة، لكن جاءوا لنا بكل شيء عندهم من عاداتهم حتى طبخهم، وحتى الآن كثير من الإنجليز يأخذون طبخ جاء من الهند وباكستان في اللحم مع الصانون، هذا مع الصانع يعملوها. قال أصحابنا الآن يحبونها ويأكلون منها، جاءوا لنا بكل شيء وجاءوا لنا بعاداتهم إلا النبي، ما جاءونا بمحمد. قال ما جاءونا، قال لو جاءونا بمحمد غيرت البلدة هذه كلها بما فيها. وأنا أعرف قومي، قوم أصلهم أباهم من قوم عيسى، لو جاءوا بصورة لمحمد لكانوا من أول المستجيبين له عليه رحمة الله. قال جاءوا لنا بكل شيء هؤلاء أصحابك المسلمين إلا محمد. قال نحن منتظرين المسلمين الذين يأتوننا إلى بلدنا بمحمد معهم، يروننا أخلاقه، يروننا صفاته، يروننا سيرته، يصلون بها إلى عندنا، يشوفوا الناس من محمد من خلال مشي هؤلاء القوم، من خلال أعمال هذا القوم. وقد رأينا أثر الكلام في هذا الاستعداد والاستجابة مع الصغار والكبار لوعي هذا الدين إذا عرض على وجهه مع البعد عن الأغراض وعن المطامع بأنواعها. أحيا الله فينا وفيكم الدين، وهي مسؤولية تعم الصغير والكبير فينا. يجب شؤون الحياة الأخرى كمثل الأعمال الظاهرة أو المهن، كل في مهنته لكن يؤدي واجبه في المهنة الكبرى وهي خدمة الدين. كذلك ما أخذ الناس من اتجاهات ومن أحزاب، ينبغي وأصلنا دين الإسلام ألا تكون هذا سبب لتضييعنا للأصل، ولا فتح باب لإباحة ما هو محرم في الشريعة من بغضنا لبعضنا البعض وأذانا لبعضنا البعض. خذ الوسائل في فكرة اقتنعت بها ومضيت عليها، خذ الوسائل المتفقة مع دينك مع منهج ربك جل جلاله، ما تخول لك الذهاب إلى اتجاه أو الذهاب إلى حزب، ما يخول لك أنه يحول الكذب حلال، الأذى للمسلمين حلال. أصول في شريعتك ما يمكنك الخروج عنها، إذا أنت مقتنع بأي فكرة روح وراء الفكرة، لكن لا تتخذ لها وسيلة تناقض شريعتك، تناقض دينك، تناقض منهجك، أو تهدم بها حصن الأخوة الإسلامية الإيمانية. حافظ على هذه القضايا وتوصل إلى مراداتك بعد ذلك بأمر متلائم متناسب بالأسباب المطروحة للبشر من حيث هم بشر، كل يقوم بمجهوده فيها، لكن مع بحكم أنك مسلم ومن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ترعى حق هذا الإسلام وهذا الدين في أسلوب توصلك إلى الأغراض وعملك بالوسائل وانطلاقك في الأعمال. وأفلح من اتقى الله تبارك وتعالى وربح. نسأل الله أن يحيي الوعي في أذهاننا وعقولنا لحقائق ديننا حتى يكون سببا لجمعنا ولحصول الخيرات الظاهرة والباطنة لنا. ولله حكمة في تفرق الأنظار وفي تنوع القناعات في كثير من الشؤون وكثير من الأحوال. ولذلك حتى جاءت وسط الشريعة الغراء نصوص تحتمل معاني ردتها إلى المتأهلين المتهيئين من العلماء العاملين للاستنباط لتتكون بهم مذاهب إسلامية متنوعة لكنها متحدة في أصولها ولكنها متعاونة على المقاصد السامية. وردينا في الشريعة ثوابت ما تقبل اجتهاد أحد. فمثلا جميع المسلمين بمذاهبهم يعتقدون أن الله فرض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة على مذهب من؟ هذا ما فيها مذهب لأحد أصلا. المسلمين كلهم يعتقدون هذا بأمر يقيني على ما جاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك نعلم مكان المذهبية في الإسلام، مكان التمذهب هذا، وكيف يكون صحيحا وكيف يكون على وجهه الصحيح عندما يؤخذ على أصوله لا التضارب والتضاد مع المذاهب الصحيحة التي لها أصل في هذه الشريعة المطهرة. إلا أن من المصائب الكبيرة في الدين أن يقول أحد إن رأيي ونظري واجتهادي، لو كان مهيأ للاجتهاد ولن يكون مهيأ للاجتهاد يقول هذا الكلام، لو كان مهيأ للاجتهاد واجتمعت فيه شروط الاجتهاد والأهلية ثم قال إن رأي هذا مثل النص ويجب الالتزام به لكان كلامه مردود عليه ولما قبل منه ذلك. فكيف بمن لم يكن أهلا للاجتهاد أصلا؟ ولا يقول هذا الكلام إلا من ليس بأهل للاجتهاد، يجعل رأيه ونظره كأنه نص نزل صريح من السماء، وذلك تجري كبير. فرق بين اجتهادات العلماء في النصوص ومؤدى هذا الاجتهاد وبين النص الصريح الذي ما يقبل الاجتهاد. ولذلك جاء في الشريعة ما يسمى بقطعية ثبوت، قطعية دلالة، فهذا لا مجال للاجتهاد فيه، وهو ميدان وحدة المسلمين، ميدان وحدة المسلمين حيثما كانوا وأينما كانوا. إذن فأصل الوحدة الإسلامية ليس قائم على إلغاء المذاهب، ولا يقوم مع من يجعل رأيه هو الإسلام بكله، ولا يقوم أيضا مع من يتجرأ على الحكم في الشريعة أعظم من تجري الناس على القول في أي مهنة من المهن الدنيوية. فيرددون ذلك للواعي المتخصص الآخذ فيها بطريق إلا الدين، فيمكن لكل واحد يحرك رأسه ويقول حلال وحرام طلع ينزل. لن تقوم وحدة الإسلام على مثل هذه النظرة. ولكن إذا علمنا محل المذاهب ومحل الاجتهاد ومن المهيئون للاجتهاد علمنا أن أصل هذه المذاهب شيء واحد جاء في شريعة الله تبارك وتعالى. رضي الله عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله، صلى يوما في بغداد، صلى بجوار قبر أبي حنيفة، ما أدرك هو أبو حنيفة، السنة التي ولد فيها الشافعي مات فيها أبو حنيفة. فلما صلى صلاة الصبح أسر بالبسملة وأسر بالقنوت. بعد الصلاة قال له بعض تلامذته: يا إمام، هل تغير اجتهادك في مسألة القنوت والجهر بالبسملة؟ قال: لا، لا يزال الدليل قائم عندي على سنية الجهر بالبسملة وعلى سنية القنوت بعد الركوع في صلاة الصبح في الاعتدال بالجهر. اليوم أنت صليت بنا ما جهرت لا بالبسملة ولا بالقنوت. قال: إنما فعلت ذلك أدبا مع هذا الإمام، نحن بجوار قبر أبي حنيفة وقد كان يقول أنه لا يسن الجهر بالبسملة ولا يسن القنوت في صلاة الصبح، فبذلك تأدبت مع هذا الإمام رضي الله. يعلم مكان اجتهاده ومكان النص الصريح، ما نزل اجتهاده منزلة النص الصريح ولا غير اجتهاده بما لا دليل فيه، ولكن عنده ثابت، ولكن تأدب مع ذاك الإمام. فبذلك عرفت كيف نشأ القوم في مذاهب وكيف نشأت هذه المذاهب الصالحة وكيف تحولت اليوم إلى من ينكر المذاهب من أصلها وكأن الحق تبارك وتعالى لم يجعل في الأمة مهيئا للنظر في الأدلة من عهد محمد إلى يومنا هذا. ومن يتجرأ على النظر ويقول رأيي ورأي جماعتي ورأي صاحبي ورأي شيخي هو الإسلام بكله، ما لا عاد فيه اجتهاد لأحد، ولا يجوز أحد أن يخرج عن ذلك. فما عدنا نبي ثاني بعد النبي محمد، ولا نبي واحد نتبعه كلنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وحينئذ لا حق قال لأحد أن يجعل رأيه في محل مكان صاحب النبوة. صاحب النبوة في حياته كان يعطيهم النص وتختلف فهمهم فيه، فيعمل كل بفهمه فيقرهم، وهو حي بين أظهرهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا كان هذا مسلكه في حياته، فكيف نأتي بعد وفاته ونلغي الأمر الذي أقره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ بذلك نعلم الواجب العظيم في هذه المسألة. والآن للمرأة في واقعنا المعاصر دور كبير في وعيها لحقائق ما جاء من تكريمتها في شريعة الله تعالى، وتلافيها لما يلقى على مجتمعات الإسلام اليوم من إرادة التوصل إلى إسقاط هيبة الفضائل والبعد عن الرذائل، وليتخذ وسيلة الإفساد عن طريق المرأة أو عن طريق الغافلين من الرجال في مجتمعات المسلمين كما هو حاصل في واقعنا. فما أحسن أن تقوم المرأة بالحماية لنفسها ولدينها وشريعتها ولأمتها وللبشرية من أيدي العابثين الذين قال الله عنهم في القرآن: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا. ولا يكتفون منكم بميل شوية كذا، أن تميلوا ميلا عظيما، يعني ترجعوا مثل انحطاط مجتمعاتهم. هذا الذي يريدون. لماذا أنتم متميزون وأمراض الناتجة عن السلوك الخاطئ قليلة في بلدانكم، وتكافل الأسر قوي في مجتمعاتكم، ولماذا ما تكونوا مثلهم؟ ويريدون أن تميلوا ميلا عظيما ليتحول كل رجل إلى ديوث، ولتقوم الأسر على الخيانة وعدم الأمانة، وليقال يمنعوا زواج الثانية مثلا في تجنين لإباحة أن تكون عنده 10 و20 في السفاح والسوء والشر، وليحمه ولتحمه القانون بعد ذلك. هذا هو قوانينه وهذا هو مكانهم. وإذا بالأمر في سقوط وفي عدم استقرار في الأوضاع، في عدم بقيت الفطرة تحمي بعض الأسر بمقدار ما بقي عندها من الفطرة أو آثار الأديان السابقة فقط، وإلا فالمجتمع رائج بالفساد وبشغل، وتعبين من ذلك حتى صناع القرار في بلدانهم وصناع القانون. والآن بعض دول الكفر سارعت إلى منع أماكن المجاهرة بالفحشاء، وكذلك قريب بعض الدول في الغرب أصدرت قرار بمنع استعمال الجوالات الجيل الثالث، هذا اللي يسموه، الذي حدث لما كان له من نتائج كبيرة عندهم. فأصدرت الحكومة قرارها في ما هو كندا، دولة غربية قريبة، أصدرت القرار في هذا الجانب من 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 اضطرارهم، من نتائج مسارهم المخالف للفطرة والمخالف لشريعة الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يوقظنا ويوقظ قلوبنا ويأخذ بأيدينا، وكما جمعنا في الساعة الفاطمية يجمعنا مع أهالينا قريبا من ذاك المكان الذي فيه أولئك الخمسة الذين تحدث عنهم صلى الله عليه وسلم، حتى يرد نساؤنا على الحوض المورود ويجدون بنات النبي هناك وأمهات المؤمنين هناك، ونرد على الحوض المورود ونجد هناك الحسن والحسين، ونجد علي بن أبي طالب وأصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وتذكروا في الختام قوله: إني لبعقر حوضي أذود الناس عن أهل اليمن. ما نسي العاطفة لكم والتخصيص لكم حتى في آخرته، حتى في يوم المحشر. رحيم بأمته كلهم، عظيم الشفقة عليهم، ولكن يقدم أهل اليمن. يرحم أهل اليمن، إن بعقر حوضي أذود الناس عن أهل اليمن، ويحب أن يتقدم أهل اليمن أولا، فصالح أهل اليمن أول من يقدم على الحوض المورود على النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. جعلنا الله فيهم، جعلنا الله منهم، سلك بنا خير المسالك، دفع عنا المهالك، بارك لنا في هذه الساعة، ملأ قلوبنا إيمانا ويقينا، جعلنا وإياكم في عباده الصالحين. أعلى درجات سيدنا عمر الطيار، وجزاه عنا وعنكم خير الجزاء، بارك لنا في هذه الآثار التي تسلسلت حتى ظهر الحبيب الهدار، وقامت فيكم هذه الخيرات، جعلنا الله وإياكم في الأخيار، في من يرتضيهم لأكرم مسار، بارك في أسرنا، بارك في أهلينا، بارك في أبنائنا، بارك في بناتنا، بارك في أولادنا، أكمل البركة، اللهم اجعلهم لنا قرة أعين يوم يقوم الأشهاد، اسمعنا منهم أطيب النداء يوم التناد، واجعلنا في القيامة بهم من أغبط الآباء بالأولاد، حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك مع الذين أنعمت عليهم. اللهم وارحم والدينا ومشيخنا ومعلمينا، واجزي أهل العلم وأهل الخير في هذه البلد خير الجزاء، وارزقهم تمام التعاون ودوام التكافل على مرضاتك وما يقرب إليك. ثبت لهم الأقدام، سخر لهم الأسباب، افتح لهم الأبواب، ادفع عنهم الرجايا، ادفع عنهم البلايا، أصلح لنا ولهم الظواهر والخفايا. يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، يا سامع الأصوات، يا بارئ الأرضين والسماوات، قصدناك، أملناك، رجوناك، طلبناك، لا تخيب رجاءنا، لا ترد دعاءنا. اللهم بابك نعم الباب، أوسع الأبواب، فإلى باب من نذهب إن رددتنا حاشاك يا مولانا، وأين المهرب وأين المفر، ليس لنا إلا أنت، ولا ملجا ولا منجا لنا منك إلا إليك. اقبلنا وأحبابنا هؤلاء أجمعين رجالا ونساء، ورقنا اللهم في مراق القرب مع المقربين مرقا عظيما. اللهم نقي قلوبنا عن الشوائب، اسقنا من أحلى المشارب، ارفعنا في علي المراتب، واجعلنا من عبادك الصالحين. آمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. الحمد صلى الله على المصطفى محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يقول يجوز الاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى؟ هذا المبين في كتب للأئمة من قديم، وفي المعنى جاء في صحيح البخاري أن نبينا قال إذا كرب الناس في الموقف استغاثوا بآدم، استغاثوا بآدم القيامة. ومن الذي عبر؟ الرسول، الرسول صاحب الرسالة عبر عن أن التوجه إلى الله والتوسل وطلب الدعاء يقال له استغاثة، وقال إذا كرب الناس في الموقف، في البخاري عندنا نقرأ استغاثوا بآدم. وإذا استغاثوا بآدم، آدم ما ينكر الاستغاثة، بل يحولهم إلى استغاثة ثانية، يأمرهم أن يضيفوا استغاثة إلى استغاثة، يقول اذهبوا إلى نوح. وسيدنا نوح يأتون إليه، ما ينكر الاستغاثة نوح، إلا أنه يضيف إليهم استغاثة ثالثة، ويقول اذهبوا إلى إبراهيم. وليش سيدنا نوح ما يقول اسألوا الله وطلبوا الله؟ إذا سألته اسأل الله، استبوا وخلاص روحوا اسألوا الله. قال اذهبوا إلى إبراهيم. رجع سيدنا إبراهيم وجاءوا إليه مستغيثين، ما أنكر الاستغاثة لكن زيد فوقها رابعة، قال اذهبوا إلى موسى. وإذا جاءوا إلى عند موسى يقول إن ربي غضب اليوم غضب لم يكن، كلهم يقولوا هكذا إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثل نفسه، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. يجون عند سيدنا عيسى يقول اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد. فيأتون قال صلى الله عليه وسلم، نقرأ في الصحيحين قال فأقول أنا لها، أنا لها، صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى. إذن ما يتأتى الإطلاق في معاني الاستغاثة كما لا يتأتى الإطلاق في معاني الدعاء نفسه. الدعاء هو العبادة، فهل كل دعاء عبادة؟ قل عيب عليك. الاستغاثة تأتي على أوجه، منها بمعنى السببية، تتوجه إلى واحد أن يدعو الله لك، استغثت به بمعنى جعلت دعاءه سببا لأن يغيثك الله مثلا. أيوة، لكن ما كل استغاثة يطلق عليها أنها سببية وتوسل، لكن أي شيء استغثت به أو استغثته تعتقد أنه هو الفعال المتصرف في الأمر مستقلا فقد ألهته. فإن كان هو الله فهو الله ولا إله غيره، وإن كان غير الله فلا يجوز. حتى لو ما تكلمت بقلبك اعتقد أنه حتى عينك ولا يدك ولا رجلك تغيثك غوث عاجل من دون أمر الله مستقلة، فقد ألهت غير الله ولا يجوز ذلك أبدا. وأما إن جعلتها سبب فالأسباب، قال الله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، كمثل الدعاء. لكن المشكلة قلة العلم، ومع قلة العلم هوى كثير. لو كان علم كثير وهوى قليل يقع مشكلة، فكيف إذا العلم قليل والهوى كثير؟ مشكلة المشاكل، هذا مشكلة كيف نصلح فيها. كان يقولوا قطرة من علم من هوى تخمج بحر من علم. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فكيف إذا هي قطرة من علم وبحر هوى؟ والله تجيبه منين ده؟ تجيله كذا، تجيله كذا، تعمل له كذا. الدعاء قد يكون عبادة وقد لا يكون عبادة. يكون عبادة إذا ناديت ودعوت أحد تعتقد أنه متصرف بفعله وأمره وإرادته من دون إرادة الله، هذا عبادة لا يجوز أن تصرفها إلا لله. لكن تنادي أي واحد وتدعو لأي شيء وتدعوه في شيء فذلك أمر سببي واضح. قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم. أقر دعاء بعضنا بعض، وأقر دعانا لمن؟ للرسول. إلا قال: ما تجعلوا دعاء الرسول مثل دعاء بعضكم البعض. فهل المعنى عندما نقص علمه لا تجعلوا عبادة الرسول عبادتكم للرسول كعبادة بعضكم البعض؟ استغفر الله، ما هكذا الآية ولا هكذا. فإيش هذا الدعاء؟ هذا دعاء نداء: يا فلان يا فلان يا فلان. وهذا الذي جاء في الحديث الصحيح، الحديث الصحيح عند الإمام الترمذي في سنن عليه رحمه الله ورواه غيره، عن الأعمى الذي طلب من النبي الدعاء، فالنبي علمه التوسل والاستغاثة، استغاثة بالمعنى الثاني هذا السببي، علمه ذلك. نص الحديث قال له: قم صلي ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد. نبي هذا التوسل: يا محمد إني أتوجه بك إلى الله، يا محمد إني أتوجه بك إلى الله. فقام الرجل ودعا ورجع ومفتح قد أجرة العملية له على طول، فتح عينه. قال: والله، يقول عثمان بن حنيف راوي الحديث: والله ما طال بنا المجلس ولا تفرقنا إلا وقد دخل الرجل علينا يبصر. قد رد الله. قال: فجاء إلى النبي فقال له: إن كان لك حاجة ففعل مثل ذلك. فعلمه استمرارية التوسل والاستغاثة، ولم يقيد ذلك بكونه في الحياة الدنيا أو انتقل للرفيق الأعلى. رسول الله رسول الله، إن في الدنيا وإلا راح للرفيق الأعلى ولا في القيامة بعدين، وإلا أيام كان قبل ما يخرج للدنيا، هو حبيب الله ورسوله عظيم القدر عند الله سبحانه وتعالى. وغريب في مسائل هذا التفريق. ولهذا فهم الصحابي راوي الحديث عثمان بن حنيف من هذا الحديث ما يشي فرق بين حياة ولا بين موت. يجي إليه واحد يقول له: كلم لي عثمان بن عفان، أقف على بابه ما يدخلونه ما يلتفتون إليه، أريد أكلمه في حاجة لي أمير المؤمنين، كلم لي عثمان. قال: أكلمه لك، لكن أنت اذهب صر ركعتين وقول كذا كذا، علمه الدعاء. جاء ثاني يوم، هذا ما عاد شاف عثمان، جاء ثاني يوم: جزاك الله خير، كلمت في أمير المؤمنين، أكرمني وقربني عنده وأجلسني على التنفسة. قال: والله ما رأيت أمير المؤمنين منذ فارقته. أنا ما كلمت فيك ولا توسطت ولا قلت شيء، أنت صليت؟ قال: نعم، قريت الدعاء. خلاص، وهذا من هناك جاءت. فهذا فهم الصحابة وهو فهم جمهور الأمة على مدى القرون. إذن فليس الدعاء وليس الاستغاثة كل منهما بعبادة، والصنف الذي هو عبادة سواء الدعاء والاستغاثة أو غيرها من أنواع العبادات لا يجوز صرفها إلا على ذلك نحيا عليه، وعلى ذلك مضى أباؤنا ومضى أجدادنا ومضى الصالحون في الأمة قرنا بعد قرن وزمانا بعد زمان. وقد نفي الشرك الذي هو اتخاذ غير الله شريك مع الله عن المصلين في جزيرة العرب. مصلي مشرك ما يوجد مسلم بخبر من صاحب الرسالة. فإذا جاءوا ناس قالوا: لا، قالوا في مصلين مشركين، قل الآن واحد صادق واحد كاذب، في خبرين قدامنا، خبر أنه ما يوجد مشرك مصلي، وفي البخاري إني لا أخاف أن تشركوا من بعد، وخبر ثاني أنه في مسلمين مشركين. ف فالخبر الأول من محمد إن الشيطان قد عيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. فالبخاري أما إني لا أخاف أن تشركوا بعدي، قال أما إني لا أقول يعبدون شمسا ولا قمر ولا وثنا، قال ما في، لكن في التحريش بينهم. هذا خبر النبي. خبر الثاني ولا هذا لا يصلون وهم يشركون. ليش يشركون؟ لأنهم يتوسلون، لأنهم يتبركون، لأنهم يتمسحون. في خبرين، واحد لابد ما دام متضادين في واحد صدق واحد كذب ضروري. الله خبر منه صدقين. صدقنا محمدا، آمنا بمحمد. ده يصلح الاجتهاد في الزمان الأخير وبيناقض خبر النبي يريدنا أصدقه؟ لا 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 لا. الصادق محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هل كل طرق الصوفية على حكم أنك أخطأ؟ هذا مثل الذي يقول هل كل المسلمين على حق أم هناك أخطأ؟ نقول الإسلام على حق كله، لكن المسلمين فيهم المستقيم وفيهم المعوج، والتصوف كذلك، التصوف خير وهدى كله، لأنه معناه تصفية القلب والاستقامة على سنة النبي والزهادة في الدنيا، هذا المعنى. فهو كله خير وحق، كثرة ذكر وكثرة طاعة، ولكن المنسوبين للتصوف كلهم على حق. يقول لك هذا مثل المسلمين، مثل أتباعهم. أي واحد يقول لك الشافعية كلهم على حق ولا على باطل؟ والله مذهب الشافعي مذهب من مذاهب الحق كله، مذهب، لكن الشافعية فيهم اللي قاطع الصلاة وفيهم قاتل النفس، وبعدين والله ايش رجع؟ ما فيش رجع لهم على الشافعي ولا على مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه. وهكذا بقية المذاهب، وهكذا بقية الأحزاب، وهذا بقية الطوائف. لكن النظر في الأصول والمسلك، الأصول والمسلك للتصوف أصلها شيء واحد، وأصلها تصفية القلب وتطهير. قال أبو الحسن الندوي عليه رحمة الله عالم الهند، قال قصة غريبة حدثت في الهند. في عدة أصناف من الطعام، قال يحبها واحد ويتناولونها، ابتكرت طريقة لطبخها، جمعت المواد في طبخة واحدة فازدادت حسن، لكن صادف أن الرجل هذا عندنا يكرهها تماما، بحيث لو ذكرت في مجلس يقوم، مع أن جميع المواد التي فيها تعرض واحدة بعد ثانية عليه يأكلها ولا يقول شيء منه. قال هذه قصة التصوف مع ناس، من مع كثير من الناس في زمننا. كيف؟ قال تيجي تقول له إيش رأيك كثر الذكر له؟ قال عظيم. وإيش رأيك في الزهد في الدنيا؟ يقول لك عظيم. إيش رأيك في تصفية القلب؟ يقول لك أمر عظيم. طيب إيش رأيك في صلاة النبي؟ يقول لك أمر عظيم. طيب ممتاز. إيش رأيك في كثرة الصلاة؟ يقول طيب. إيش رأيك في تزكية النفس؟ يقول لك ممتاز. إيش قال تجمعها له كله، تقول إيش رأيك في التصوف؟ والله يزعل ويغضب. قال إيش صلحنا نحن؟ جمعناها لكل هذا ما وجبناها في طبخة واحدة، ما صلحنا شيء، ليش بالغضب؟ قال هذه قصة التصوف مع ناس في زماننا، تجيب له المواد كلها ما يقدر ينكرها، تجمعها له تقول له تصوف، يغضب ويقوم ويقعد. ليش ما جينا بشيء جديد؟ لأن جمعنا لك الصفات هذه في مصطلح واحد. الموالد سنة، إن كان يسألني عن الموالد التي نعرفها، يعني مثل إنشاد الشعر في مدح النبي، الصلاة على النبي، قراءة القرآن، هل هي سنة ما هي سنة؟ من ما يعرف أن هذا سنة ولا ما هي سنة؟ إيش واحد يقدم لي سؤال ما يقول لي قراءة القرآن سنة أو بدعة؟ سؤال ثاني، ذكر الله تعالى سنة أو بدعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال ثالث، الصلاة على النبي سنة ولا بدعة؟ أربعة، ثلاثة، هذا قال شيء إنشاد الشعر في مدح النبي سنة وبدأ. والله كل ذا كان في حياة النبي وقدام النبي وأمام عين النبي. اسم المولد ما كان، اسم المولد ما كان شيء اسمه مولد، مصطلح حدث، لكن الأفعال هذه كلها كانت موجودة في وقت النبي. تريد أن أسمي ناس يجون يجلسون ينشدون نشيدة أو يقرؤون سيرة أو يصلون على النبي وسميه بدعة؟ تريد أن أسمي بدعة إرضاء لخاطر من؟ من شان من أنا أسمي بدعة؟ ليش يعني؟ وإيش المرجع اللي لي أمام الله تعالى حتى أسمي هذا أمر خارج عن الدين وعمله؟ يوصل إلى النار، اجتمع على ذكر ذا. إذا مررتم برياض الجنة دي فارتعوا، ما رياض الجنة قال حيلة قد الذكر. إنشاد الشعر في مدح النبي وسط مسجده كان في حياته وبعد وفاته. في البخاري يمر سيدنا عمر بن الخطاب يحصل سيدنا حسان ينشد الشعر أصحابه حوله وهو يترنم بالشعر مدح النبي ومنصطين. قال ما هذا يا حسان، شعر في مسجد رسول الله؟ ها التفت سيدنا حسان قال كنت يا أمير المؤمنين أنشده في المسجد من هو خير منك. وسيدنا عمر هو داري يعني يقوم المسألة يظهر الدليل. قال هكذا؟ قال سمعت يا أبا هريرة النبي يقول فيه وأنا أنشد الشعر اللهم أيد حسان بيروح القدس. قال اللهم نعم. قال أصحاب نحن نشد. قال فانصبوا الحسان كرسي يجلسوا على جلس الكرسي ينشد الشعر في المسجد. صلى الله على سيدنا محمد وآله. الجمع بين الجمزة في الصلاة قبل بزرسين الزباني عندي الزمال بين قطع عمله. إذا مات ابن آدم من قطع عمله أي العمل الذي يترتب عليه كسب الثواب. كسب الثواب ورفعت الدرجات تنتهي الفرصة. يعني أعطى الله كل آدمي فرصة لكسب الحسنات مدة العمر. إذا جاء الأجل إذا مات انقطع عمله يعني العمل الذي تزداد به حسناته. فالذين يصلون في قبورهم كالأنبياء وكالأولياء والصالحين خلاص زيادة الحسنات انتهت فرصتها بحلول الأجل. فبقي تنعم من التنعمات يتنعمون به بعبادة الله تبارك وتعالى. ومن الذي ينكر أن البرازخ يدعون الله دعاء عبادة؟ من الذي ينكر أن على البرازخ يذكرون الله تبارك وتعالى ذكر الله عبادة؟ هو موجود عندهم لكن زيادة الحسنات ما عاد في فرصة انتهت. اذكر ما تشبع الآن لو كان في الدنيا كان نعم، إلا أنه إذا كان ذاكر في الدنيا فهو ذاك نعيم معجل له في البرزخ. يذكر الله تعالى، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي لله تعالى، يقرأ القرآن، كل ذلك أمره واسع. يقول أقرأ سبع سورة ياسين تبارك 11 من الإخلاص ثم أنذر ثواب ذلك إلى روح أبي. ما حكم ذلك؟ حكمه أنه من البر بأبيك. وسؤال، أنت لما تهدي ثوابه لأبيك كيف تقول؟ إن كنت فقد تنوي أن ثواب هذا العمل لأبيك، فهنا عند فقهاء الأمة نظرين من جهة الاجتهاد هل يصل أو لا يصل. ما حد يقول حرام منهم، ما حد يقول حرام ولا بدعة ولا مكروه، إلا هل يصل ثواب ولا يصلهم نظرين. لكن إذا أضفت لذلك دعاء قلت اللهم أوصل ثواب هذا قرأ إلى روح أبي مثلا، فأسألك أنت دعوت من؟ دعوت الله أن يوصل هذا الثواب إلى روح أبي. فأنت إن كان أحد يقدر يمنع الله يستجيب لك كلام ثاني بنرجع عليه نقول لا لا تمنع. وإن كان ما حد يقدر يمنع ربك من الثواب وقال لربكم ادعوني، هذا نوع من أنواع الدعاء. والدعاء للأموات مطلوب ولا ممنوع؟
مطلوب.
من بدايته نصلي عليهم أو لا، إذا ماتوا نصلي صلاة على الأموات، وإلا قد انقطع عمله إيش رأيك نودي القبر خلاص ما عاد داعي صلاة عليك ما قد انقطع عمله. طيب يا أخي واحد انقطع عمله انتهت الفرصة ليزداد فيها حسناته، تريد تقطع عملي أنا معه أيضا؟ خلاص أنا ما موتت أنا حي، هذا خلنا صلي خلنا أدعي خلنا أعمل. الآن ناس كثير ردوا معنا الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله، ردوا انقطع عمل الأحياء له، النبي ما قال هكذا، انقطع عمله هو ما عاد يقدر يزيد حسنات. صح كلنا نقول هكذا، إلا هذه الثلاثة أعمال له باشرها وهي باقية. صدق جارية علم انتفع ولد صالح لأن ولد الرجل من كسبه، هذا عمل له باقي. لكن انقطع عمل الناس له ما حد قال هكذا، لا النبي ولا غير النبي من قال هكذا. لما ظهر هذا الرأي ما ندري كيفه زمان هذا، ولا ما حد قال كذا لا النبي ولا غير النبي يقول إنه قطع عمل الناس له، من قطع عمل الناس له؟ هو عمله انقطع، الفرصة ليزداد فيها حسناته كملت عليه مسكين خلاص أجله جاء. هذا المعنى، يحث النبي على أن نعمل الصالحات ما دمنا في الحياة، يعني تنقطع الفرصة ما عجبك إلا عمل الغير. أما مسألة التكفير فما أشدها وما أعظمها وما أشنعها، كل سب دون التكفير، كل شتم، كل كلام قبيح دون التكفير. أما الذي ينسبك إلى الشرك ما شيء أخبث في الوجود من الشرك، ما خلق الله أخبث ولا أذم ولا أشر من الشرك. فإذا هذا النسبة إليه أبشع جميع السب والشتم، ما شيء فوقه من سب ولا من شتم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا قال المسلم لأخي يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجع عليه. لا إله إلا الله. والتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة بجميع الأنبياء والمرسلين، بالمؤمنين عامة وبخاصتهم خاصة، أمر مفتوح في الشريعة الغراء، داخل تحت عموم قول الحق اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. مشاركة المرأة في الدعوة إلى الله ركن من أركان الدعوة إلى الله. أما نعلم أن أول من علم خبر الدعوة في الأمة الإسلامية المحمدية مرأة، وأول من ناصر فيها مرأة، وأول من استشهد في سبيلها مرأة، خرج من الغار تويلة عند خديجة، خديجة أول من علم خبر الوحي، فأول من علم خبر الدعوة من بدايتها مرأة، وقامت مع النبي مباشرة، فأول من نصر نبينا محمد في تبليغ الدعوة مرأة، وأول من استشهد في سبيل دعوته امرأة، سيدتنا سمية أم عمار بن ياسر زوجة سيدنا ياسر عليهم رضوان الله. مر عليهم النبي يعذبون، قال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. رضي الله عن ياسر وعن عمار بن ياسر وعن أم عمار سيدتنا سمية، عظم الرضوان وجمعنا بهم في أعلى الجنان، وأنهض العزائم من رجالنا ونسائنا لخدمة الدعوة إلى الله ونصرة الله ورسوله. اللهم اجعلنا من أنصارك وأنصار رسولك ظاهرا وباطنا، وقبلنا على ما فينا، واجمعنا في دار الكرامة وأنت راض عنا.